قبل ما يزيد عن 1400 عام، ووسط نخيل المدينة وواحاتها الفسيحة، حطت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم معلنة بدء صفحة جديدة في التاريخ لم يسبق لها مثيل. لقد تغير العالم منذ تلك اللحظة، وسطعت في رحاب المدينة المنورة هالة وضاءة من السكينة تحف كل من يزور مدينته صلى الله عليه وسلم، وكل من يتنعم بسماع ميراثه الذي ورثه من الهدي والوحي. لقد استشعر الصحابة الذين أحاطوا به أنه وحي يمشي على الأرض، وأن أحاديثه وسنته القولية والفعلية والتقريرية ليست سوى ومضات من نور يهتدون بها، فكانوا يحفظونها ويتناقلونها بينهم ويهتمون بتفاصيلها، واعتنى بها العلماء من بعدهم فطافوا لأجل سماعها البلدان، وفارقوا الأهل والخلان، واتبعوا لتمييز صحيحها من ضعيفها قوانين نقل دقيقة جداً تفردوا بها، حتى قيل إنه لم تأتي أمة بقواعد أوثق منها في نقل الأخبار، والتي تشكلت فيما بعد لتؤسس لنا علم الحديث بأفرعه المختلفة. وحين نتحدث عن السنة فإننا لا نعني بها أقوال الحبيب صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما أقواله وأفعاله وتقريراته. ومعنى تقريراته أي موافقاته على أقوال أو أفعال وقعت أمامه أو علم بها ثم لم ينكرها، فهي جميعاً تشكل السنة النبوية التي اهتم الإسلام بها باعتبارها مصدراً من مصادر التشريع، نأخذ منها أحكام الدين ونرجع إليها عند الخلاف، كما هو الحال مع القرآن الكريم. وعلى مدار تاريخ الإسلام الممتد ظهرت فئات مختلفة في فترات متباينة، بعضها ينكر حجية السنة، والبعض الآخر يشكك في مصادرها ونصوصها، وفئات ثالثة تدعو لأخذ ما وافق القرآن منها فقط، وأخرى تدعو إلى الاكتفاء بالقرآن دون السنة. ونحن نحاول في هذه الدقائق أن نناقش بعقلانية واسترشاد موضوع حجية السنة النبوية، موقنين أن جميع هذه الفئات حريصة على الخير ومحبة للحبيب صلى الله عليه وسلم. إن جزءاً من المشككين في السنة اليوم يعتقدون أن اتباعها يعد نوعاً من عدم الاكتفاء بالوحي الأصل وهو القرآن، ويسمون أنفسهم القرآنيين لاكتفائهم بكتاب الله عن كل ما سواه. لكننا نجد أن القرآن نفسه يرد في نصوص مختلفة على هذه الشبهة، بل ويؤكد على وجوب اتباع السنة وأنها وحي من الله. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. والمراد بالكتاب هنا هو القرآن، والمراد بالحكمة المعطوفة عليه السنة، وكلاهما بنص الآية من عند الله. يقول سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كما تثار عند البعض قضية متعلقة بأن تدوين السنة والعناية بها قد بدأ متأخراً بعد قرن أو قرنين من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه المدة تضمنت فراغاً مجهولاً فيما يتعلق بنقل الأحاديث. وحين نتفحص الأمر نجد أن كل مرحلة من مراحل الإسلام قد شهدت صورة من صور العناية بالسنة، حيث بدأت بالعناية الإلهية لها في الآيات القرآنية التي تأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في قوله سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله: وإن تطيعوه تهتدوا. وهذا خطاب عام لجميع الأمة في جميع الأزمان، تدل ألفاظه على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقاً وليس فقط فيما بلغه من القرآن. ولهذا فقد أخذ الصحابة بعموم هذه الآيات لتشمل كل أوامره صلى الله عليه وسلم الدينية، فلم يكن أحدهم يمتنع عن طاعته في شيء بحجة أنه ليس مذكوراً في القرآن. فها هو صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن أكل لحوم الحمر الأهلية في خيبر، والحمار الأهلي هو الأليف بعكس الوحشي، فما إن سمعوا نهيه حتى سكبوا ما في القدور، فلم يأكلوا منها، مع أن القرآن قد ذكر لهم الأطعمة المحرمة ولم يذكر فيها لحم الحمار الأهلي، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم وهم يعرفون مكانة أوامره ونواهيه لم يترددوا لحظة في الاستجابة. وقد اهتم الصحابة منذ مرحلة مبكرة كذلك بنقل السنة، وكان بعضهم يكتب كل ما يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فتوقفت عن الكتابة وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار بيده إلى فمه وقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق. وإذا نظرنا في تعامل الصحابة مع ما يحصل لهم من أمور لم يذكر حكمها في القرآن، نجدهم كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم فيعملون بما يفتيهم به، ولو كانوا يعتقدون أنه لا حاجة لأي حكم لم يذكر في القرآن لما سألوه ابتداء. ومن المبادئ التي تأسست لدى الصحابة منذ بداية نقلهم للأخبار مبدأ التثبت في الرواية، كما جاء ذلك في كتاب الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وثبت عن الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن هنا جاء حرصهم هم ومن بعدهم من سلاسل إسناد السنة على الدقة والتحري في نقلها. وكان الأمر سهلا في البداية حيث كانت سلسلة الرواة قصيرة، فالحديث يرويه صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لكن سلسلة الرواة بدأت تطول مع تقدم الزمن، فصار يروي الحديث راو عن ثان عن ثالث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فازدادت الحاجة لتطوير وسائل التثبت من الأحاديث المنقولة. وتفرغ لهذه المهمة أئمة عظماء هم أئمة الحديث، فاجتهدوا في معرفة كل راو والتأكد من مروياته. وكان علم الجرح والتعديل ضمن علوم الحديث هو العلم الذي يعتني بنقد الرواة، فيبحث عن عدالتهم التي من أهم مظاهرها الصدق، فإذا ظهر أن الراوي من الصالحين الصادقين انتقل بعد ذلك للبحث عن ضبطه وقوة حفظه. كما كانت لهم خطة ذكية في مقارنة المرويات، فيجمعون روايات كل من رووا الحديث ويقارنونها ببعضها، فإذا وجدوا راوياً تفرد بذكر أشياء لم يذكرها غيره أو زاد أو نقص في المتن أو في الإسناد، عرفوا أن في حديثه إشكالاً في الغالب. وكانت صيغ رواية الحديث المختلفة مثل سمعت وحدثني وأخبرني وغيرها ذات معان لدى المحدثين تؤثر في حكمهم على الحديث، بل كانوا يكتشفون كذلك أغمض انقطاع في الأحاديث التي تبدو في ظاهرها سليمة ومتصلة. وكل هذه الجهود لتخرج السنة نقية ويبقى الدين محفوظا بإذن الله. وإنما صحبناكم في هذه الجولة القصيرة مع علوم الحديث لأن إدراك الجهود التي بذلت في نقله وتوثيقه هي من أهم ما يعين على معرفة مكانة السنة والثقة بها. ونختم رحلتنا بذكر الإشكالات الكبيرة التي ستواجه من يشكك في السنة أو ينكرها، فالقول بأن السنة ليست حجة والاكتفاء بحجية النص القرآني يضع المسلم في مأزق في كثير من العبادات، فعدد ركعات الصلاة ومواقيتها وكيفيتها وأحكام الزكاة والمقدار الواجب فيها وتفاصيلها ومواقيت الحج وأحكامه، كل هذه الأحكام وغيرها لم تكن لتصلنا إلا عبر بوابة السنة النبوية. إن قلب المؤمن حين يستشعر نعمة الحبيب صلى الله عليه وسلم وأنه منة الله على الأمة كلها سيتلذذ حتما باقتفاء هديه واتباع سنته والتزام نصه الشريف مصدرا للتشريع، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهذه المنة العظيمة لا يشعر بها إلا من يدرك أنه لا سبيل لعبادة الله تعالى إلا باتباع رسوله الأمين صلوات الله وسلامه عليه. فاللهم إنا نسألك حياة على صحيح السنة ومماتا عليها، وأن ترفعنا بها وتجمعنا بحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم.